الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أوسار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. أيها الأحبة، لا زال الحديث حول ما أورده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي. ذكرنا في اللقاء الماضي عددا من آثار الذنوب والمعاصي على العبد، فذكرنا حرمان العلم، وحرمان الرزق، وحرمان بركة العمر. أيضا من آثار الذنوب والمعاصي الوحشة، الوحشة التي يجدها الإنسان في قلبه بينه وبين الله جل وعلا. هذه الوحشة لا يقارنها أي لذة من لذات الدنيا، والله لو اجتمع لدى الإنسان كل متع الدنيا لا تخرج هذه الوحشة من قلبه. وهذه البعض يقول لا، أنا ما أحس بها. هذه لا يشعر بها إلا من بقي في قلبه شيء من الحياة، وإلا فكما قال الأول: وما لجرح بميت إيلامه. إذا استوحشت من الذنوب فدع الذنوب واستأنسي. إذا كانت الذنوب قد أوحشتك وسببت الوحشة بينك وبين الله، فاترك الذنوب واستأنس بطاعة الله جل وعلا. متى يظهر هذا؟ يأتي في رمضان أجواء إيمانية، والإمام قراءته عذبة، فيبكي ويبكي من وراءه، ويقف هذا كالصخرة لا يتأثر ولا يتحرك في قلبه شيء. لماذا؟ بسبب الوحشة التي يجدها في قلبه. ولذلك تجد صاحب الوحشة هذه يحاول أن يزيحها بمتع الدنيا، بشراب، بفعل فواحش، بمصاحبة قرناء السوء ونحو ذلك، لكن في النهاية، المحصلة النهائية، لا تزول هذه الوحشة. هذه الوحشة أتت بمعصية الله، ولا يزيلها إلا ترك معصية الله جل وعلا. أيضا من آثارها الوحشة التي يجدها الإنسان بينه وبين الناس، يجد سبحان الله لها أثر. يقول بعض السلف: والله إني لأفعل المعصية فأجد هذا في خلق امرأتي ودابتي. تتغير علي الأمور، الأمور التيسير الذي كنت أراه يتغير. فهذه الوحشة تزيد بزيادة المعاصي وتقل بقلة المعاصي، لكنها تتسع الفجوة بينه وبين أهل الخير منهم الذين اقتربوا من طاعة الله سبحانه وتعالى. من آثار هذه الذنوب والمعاصي تعسير الأمور، تتعسر عليه الأمور. ألم يقل الله جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا. التقوى طريق للفرج، التقوى طريق للفرج، والاستغفار كذلك. ورد في بعض الآثار: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن اتقى الله وأكثر الاستغفار. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله: من عطل التقوى جعل الله له من كل أمر عسرا. من عطل التقوى جعل الله له من كل أمر عسرا. تتعسر عليه الأمور ولا تفرج بسبب، وأحيانا يقول: لا أعرف لماذا تعسرت الأمور، لأنه لا يعرف أن السبب الرئيس هو إتيانه لهذه الذنوب وهذه المعاصي. أيضا من آثار الذنوب والمعاصي الظلمة التي يجدها العاصي في قلبه. ابن القيم في الجواب الكافي يقول: هي ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم، هي ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. ثم يسترسل رحمه الله فيقول: يظهر أثر هذه الظلمة أولا في عيني العاصي، ثم تزيد حتى تظهر على وجهه، ثم تكون سوادا وظلمة. وذلك سبحان الله، أهل الطاعة تعرفهم من وجوههم، وأهل المعصية تعرفه من وجهه. ليست القضية لون البشرة، لا لا، هذه ليس لا علاقة لها بالأمر، لكنه أثر الطاعة وأثر المعصية. يقول عبد الله بن عباس: حبر الأمة وبحرها وحبرها وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إن للحسنة، لاحظ كلامه رضي الله عنه، هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إن للحسنة ضياء في الوجه وسعة في الصدر وسعة في القبر وقوة في البدن وسعة في الرزق. كل هذه أثار إيش؟ أثار الحسنة. وإن للمعصية ظلمة في الوجه وظلمة في القبر وضيقا في الرزق وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، كما أن للحسنة أثرا في محبة الخلق لصاحبها. وهذا من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. من آثار الذنوب والمعاصي، وبه نختم، أن المعصية تولد المعصية ولا بد، المعصية تولد المعصية ولا بد. يقول العلماء: ثواب الحسنة، ما الدليل على ثواب الحسنة؟ على ثواب الحسنة، قال: إتيان الحسنة بعدها. والدليل على السيئة إتيان السيئة بعدها. إذا أصبحت من سيئة في سيئة فاعلم أنك تسير إلى الهاوية، لأن الله جل وعلا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. انتهى، لا يستطيع أن يتعظ ولا أن يستفيد من القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لم يعد يرى هذا الاختلاف. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول ابن القيم رحمه الله في هذا المجال: لو عطل المحسن الطاعة لوجد الوحشة في قلبه، ولو عطل العاصي المعصية لوجد الوحشة في قلبه. لو عطل المحسن الطاعة التي ألفها واعتادها لوجد وحشة في قلبه، لأن قلبه أصبح لا يستقر إلا بالله ولا يأنس إلا بالله. وكذلك العاصي أصبح قلبه لا يأنس إلا بإتيان المعصية. وهذا غاية الخذلان، أن يكون راحة قلبك فيما حرم الله سبحانه وتعالى. مثل ذاك الذي يقول: وكأس، يتكلم عن شرب الخمر، يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. من عقوبة الذنوب المعاصي أن صاحب المعصية يصبح يأتي المعصية لا للذتها، يشرب الخمر لا للذة الخمر، يأتي الفاحشة الزنا لا لإتيان الفاحشة. لماذا؟ لأن في قلبه وحشة لا يسدها إلا أن يأتي هذه المعصية. وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، والآخر يقول: وكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. وهذه هذا قمة الخذلان والعياذ بالله. فكما أن الله جل وعلا يؤيد المحسن كما يقول ابن القيم بملك يدفعه ويعينه على الحق، كذلك يؤيد العاصي بشيطان يؤزه إلى الشر أزا والعياذ بالله. والعبد بين هاتين الحالتين، إما أن يأنس قلبه بالقرآن فيسعد في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون ذهاب وحشته بالمعصية فيشقى في الدنيا والآخرة. طيب، العاصي يقول ابن القيم: وإن المحسن إذا ترك الطاعة كالحوت إذا خرج من البحر يموت، والعاصي إذا ترك المعصية كالحوت إذا خرج من البحر، وإذا فعل الطاعة فإنه يشعر بوحشة في قلبه لا يسدها إلا أن يعصي الله جل وعلا. ولهذا نقول لبعض التائبين أول ما يقبل يقول: أشعر بضيق وأنا أقرأ القرآن. بعض يقول لك مسحور معيون، لا هي لأنك ما ألفت القرآن، ما اعتدت على القرآن، هذا السبب فقط. فتحتاج إلى مرة ومرتين وثلاث حتى يزول من قلبك هذه الوحشة. مثل الماء يكون في إناء، يكون في حبر مثلا، فتضع الماء عليه، باستمرار سكب الماء يخرج هذا الحبر حتى يكون ماء زلالا نقيا. فهكذا القلب يأنس بطاعة الله وينشرح بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. الآثار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله كثيرة جدا، لكن لعلنا إن شاء الله نستأنفها ونكملها في دروس قادمة. أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح قلوبنا وأرواحنا، وأن يجعلها مستقيمة على طاعة الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.